وكل ولي كالزوجة المحسن صلواته عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان كلامنا في الثيبوبة وهل هي عيبون أم لا، وقلنا يوجد قولان وصلنا إلى القول الثاني وهو ما تبناه المصنف من أن الثيبوبة عيب، لكن قد لا يجري عليها حكم العيب، والدليل على ذلك يتضح بذكر التالي. المقدمة الأولى: إن الثيبوبة في الأمة خلاف مقتضى الطبيعة، حيث إن مقتضى الطبيعة في الإماء البكارة لا الثيبوبة، وهذه المخالفة لمقتضى الطبيعة توجب نقصانا في الماء لي، وبالتالي تكون الثيبوبة عيبا فتشملها النصوص الدالة على ثبوت أحكام العيب كصحيحة زرارة ومرسلة جميل بن دراج وغيرها. المقدمة الثانية: إن قلت بأن الغالب في الإماء هو الثيبوبة، ومع هذه الغلبة لا تكون الثيبوبة عيبان، لتقديم الحقيقة الثانوية المستفادة من الغلبة على مقتضى الحقيقة الأولية وهي الطبيعة. قلت بأن أقصى ما تفيده هذه الغلبة عدم جريان حكم العين وليس نفي الموضوع، حيث إنه إذا كان الغالب في الإماء الثيبوبة كان ذلك بمثابة تبري البائع عن البكارة، فلا يكون للعقد إطلاق، من حيث سلامة الأمة من الثيبوبة. إذن فالمرتفع هو الحكم لا الموضوع، والثمر المترتب على ذلك ما ذكرناه سابقا، أنه لو اشترط المشتري صريحا البكارة ثبتت له أحكام العين من الخيار والأرش. فلا يعتمد على الإطلاق. والشاهد على صحة ما ذكرناه هو ما ذكره العلامة في التحرير، وقد ذكرناه سابقا، من نفي الخلاف عن كون في عدم كون السيبوبة عيبا، مع أن العلامة نفسه الذي ادعى الإجماع على عدم كون السيبوبة عيبا صرح بأنه لو اشترط المشتري البكارة فوجد الأمة ثيبا ثبت له الأرش. فثبوت الأرش دال على أن الثابت خيار العيب بالشرط، لأن الأرش لا يثبت في خيار تخلف الشرط، وإنما يثبت في خيار العيب والغبن. إذن فالمنفي هو الحكم لا الموضوع، والحكم قابل للرجوع بالشرط. المقدمة الثالثة، إن قلت قلت، إن قلت بأنه لا مانع من ثبوت الأرش حتى في خيار تخلف الشرط، وذلك لورود النص الدال على ذلك، وهو رواية يونس التي مرت علينا في صفحة 274، يعني قبل 100 صفحة بالتمام والكمال. حيث جاء فيها عن الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، في رجل اشترى جارية على أنها، يعني بشرط، على أنها عذراء فلم يجدها عذراء، قال يرد عليه أو يرد عليه فضل القيمة، يعني الأرش، حيث إن ظاهر الرواية هو أن الثابت
خيار تخلف الشر. فإن المشتري اشترط على البائع البكارة، فلما وجد الأمة ثيبا، أي بين قوسين على خلاف الشر، حكم الإمام له بثبوت العرش. فهذا معناه أن العرش لا يختص بخيار العين، بل يجري حتى في خيار تخلف الشر. وبهذا لا يصح حمل كلام العلام الحلي، ها هذا كل الكلام هنا، لا يصح حمل عبارة العلام الحلي على أن مقصوده انتفاء حكم العيب لا موضوع العيب، بل من الممكن أن يكون مقصوده أو مقصوده انتفاء موضوع العيب، لكن يثبت الأرش لأجل خيار تخلف الشر الذي دل عليه الدليل الخاص وهو رواية يونس. قلت وإن لم يجب المصنف هنا، لكن من ما ذكرناه سابقا يتضح، قلت مضافا لضعف الرواية حيث إنها لم تسند لأحد المعصومين عليهم السلام، فمضافا لضعفها السندي من خلال عدم إسنادها لأحد المعصومين كما ذكرنا سابقا، ولو غضضنا النظر عن إسماعيل بن مرار فهي أيضا ضعيفة دلالة، إذ لعل الثابت هو خيار العين والشرط يزيد ليس هو إلا مؤكد لخيار العين، فلذلك حكم الإمام بثبوت العرش. وأما عدم حكمه بجواز الرد فلأجل التصرف، حيث إن المشتري قد وطأ الجارية وبعدما وطأها وجدها ثيبا، فهذا الوقت مانع من الرد معين للعرش. إذن فهذه الرواية لا تدل على ثبوت العرش في خيار تخلف الشرط، لأن موردها أصلا خيار العين. بشهادة عدم حكم الإمام بجواز الرد، فإن الذي لا يجوز فيه الرد خيار العين عند التصرف، وأما خيار تخلف الشرط يبقى حتى مع التصرف. والنتيجة الآن 1 2 3 شيخ عباس لا تحتر في ماذا تكتب، ستكتب إن شاء الله لاحقا إن لم تكتب الآن. والنتيجة أن الثيبوبة أي بون، وإن لم يجري فيها حكم العيب إذا كان الغالب في الإماء الثيبوبة. خلاص تمت النقطة الأولى. النقطة الثانية، ما هو مقتضى القاعدة؟ لو اشترط المشتري على البائع أن تكون الأمة ثيبا فكانت بكرا. أفاد المفلس أن مقتضى القاعدة هو ثبوت خيار تخلف الشر، وإن لم تكن البكارة عيبا لكن الشرط أن تكون ثيبا فلم تكن، فيثبت للمشتري خيار تخلف الشرط. والدليل على ذلك هو وجود المقتضي وفقدان المال. أما المقتضي فهو عموم المؤمنون عند شروطهم، فمقتضى هذا العموم لزوم الشرط. وأما المانع فمفقود، حيث إن المانع المتوهم هو أنه ليس هناك غرض عقلائي أن يشترط المشتري أن تكون الأمة ثيبة، بل الغرض العقلائي أن يشترط أن تكون الأمة بكرا وليست ثيبة. سبحان الله، هذا خلاف المتعارف. يباها ليش؟ يباها مولانا ليش؟ وهو وهو ها في كلام إنها خوف ها من هالباب قد يكون عندها هذا الحرام، الله أعلم الله أعلم. ها قلت حيث إن المانع ليس إلا أنه ليس هناك غرام، وهذا المانع مفقود، فإنه قد يكون لدى المشتري غرض صحيح ككونها خبيرة، أو كما قال الآخون ملا أحمد التوني كما نقل عنه الشهيد في هداية الطالب جزء 4 صفحة 544، ما نصه في تصوير الغرض الصحيح، إمكان كونه ضعيفا عن إزالة البكارة مع قدرته على الإيلاج على السيب، فلا ينتفع بالبكر، لذلك اشترط التيبوبة. إذن في غرض صحيح، فلا يكون هذا الشرط غير عقلائي فلا تشمله القاعدة، بل هو غرض عقلائي صحيح، والنتيجة هي ثبوت خيار تخلف الشر. تمت المسألة ولله الحمد والمنة. طبق العبارة يا مولاي الجليل. وكيف كان؟ فالأقوى أن الثيبوبة عيب عرفا وشرعا. خوب، هذه المقدمة الأولى في الاستدلال، إن الثيبوبة عيب عرفان وحتى شرعا لأنها مخالفة لمقتضى الطبيعة توجب نقصانا في المالية، فتشملها صحيحة جميل ومرسلة، صحيحة زرارة ومرسلة جميل. الآن يا مولاي المقدمة الثانية، إن قلت بأن الغالب في الإماء الثيبوبة ومع الغلبة لا تكون الثيبوبة عيبا، قلت إلا أنها لما غلبت الثيبوبة على الإماء لم يقتضي إطلاق العقد التزام سلامتها عن ذلك، يعني حكم العيب لا يجري، فكأن الباع تبرى لا أن الموضوع منتفي. والثمرة من ذلك، إذا قلنا الموضوع ثابت تظهر عند الشرط وتظهر الثمرة فيما لو اشترط في متن العقد سلامة المبيع عن العيوب مطلقا أو اشترط خصوص البكارة اشترط المشتري أن تكون الأمام بكر فإنه يثبت بفقدها التخير بين الرد والأرش لوجود العيب وعدم المانع حيث هناك كان المانع الغلبة والمانع ارتفع بسبب الإش ترى وعدم المانع من تأثيره وهذا مثله ما لو كان المبيع صغيرة أو كبيرة لم يكن أما يعني صغيرة أو كبيرة لم يكن الغالب على صنفها الثيبوبة فإنه يثبت حكم العيب
هذا ذكرناه سابقا لو كانت الأمة مثلا صغيرة فهذا
الفن الأصل في الإماء الصغار عدم ثيبوبة فاللحاظ بلحاظ الصنف وليس بلحاظ النوم هذا ما لا دخل بكلامنا على كل
الغلبة يعني
ايه الغلبة الغلبة الصنفية تقدم الغلبة الصنفية وقد يكون في زمن هذا المشكلة الآن لا توجد إمام حيف يعني حيف خوف مثل هذا الزمن ما في إمام ما لازم والحاصل مولاي أن غلبة الثيبوبة مانعة عن حكم العيب لا موضوع فإذا وجد ما يمنع عن مقتضى هذه الغلبة وهو الشرط الارتكازي مثلا أو الصريح ثبت حكم العيب ولعل هذا اللي قلنا شاهد ولعل هذا مراد المشهور أيضا ويدل على ذلك ما عرفت من العلامة في التحرير من نفي الخلاف قال قام الإجماع على أن ثيبوبة ليست عيب والحال أنه قال يثبت الأرش سبحان الله عند الشرط كيف توفر من نفي الخلاف في عدم كون الثيبوبة عيبا مع أن العلامة بل المشهور كما في الدروس على ثبوت الأرش إذا اشترط أو اشترط المشتري البكارة فلولا أن الثيبوبة عيب لم يكن أرش بمجرد تخلف الشرط لأن تخلف الشرط لا يوجب أرشان إنما الغبن العيب هذا ثابت فقهيا إن قلت بأن عندنا رواية خاصة دلت على ثبوت الأرش حتى في خيار تخلف الشرط وهي رواية يونس إن قلت هكذا هذا المقدمة الثالثة قلت نعم أعلم بها وذكرتها قبل 100 صفحة افتح صفحة 274 ستجد الرواية هناك وأن المصنف ناقش فيها هناك نعم يمكن أن يقال إن مستندهم في ثبوت الأرش ورود النص بذلك فيما رواه في الكافي والتهذيب شوف أعلى الصفحة مولاك على الصفحة 274 وما ورد في ويؤيده ما ورد في من رواية يونس إلى آخر يقول فإن اختصار على أخذ الأرش الظاهر في عدم جواز الرد يدل على أن الخيار أصل خيار العيب الرواية موردة خيار العيب مولانا ولماذا لم يجوز الإمام الرد لأن المشتري قد وطأها تصرف فيها وإلا لو كان خيار تخلف الشرط ما يسقط بالتصرف نعم لكن المصنف هنا ما نبه اتكاء على ما ذكره سابقا نعم يمكن أن يقال إن مستندهم في ثبوت الأرش ورود النص بذلك فيما رواه في الكافي والتهذيب عن يونس في رجل اشترى جارية على أنها عذراء فلم يجدها عذراء قال يرد عليه فضل القيمة إذا علم أنه صادق المصنف ما ناقش هنا ناقش هنا لذلك ذكرنا مناقشته فلا تسألني تقول من أين أتيت بالمناقشة منه ثم إنه هذا تقدم ما لنا شغل به الآن لاحظ ثم إنه هذا نظر للدليل القول الأول توجيه رواية سماعة ثم إنه نسب في التذكرة العلامة إلى أصحابنا عدم الرد بمقتضى رواية سماعة المتقدمة وأوله بما وجهنا به تلك الرواية يعني العلامة ما قبل بالرواية سماعة أولها بنفس التأويل الذي أولناه ما هو التأويل الذي أولنا به الرواية أجنبية كيف؟ لأن الاحتمال أن البكاء أن السيبوبة حصلت عند المشتري بوثبة بنزلة بغير، أو أن اشتراط البكارة بمعنى كناية عن عدم الواط ليس أكثر، ومجرد السيبوبة ما تكشف عن الواط، الاحتمال أن هذا خلقتها. المصنف يقول وأوله، يعني العلامة أول بما وجهنا به تلك الرواية، راجعنا كتاب العلامة وهو أي كتاب التذكرة، لم نجد هذا التأويل أصلا. ما أول بذلك نسخة الشيخ نسخة الشيخ وغير الشيخ بعد مو معلوم أنه أول. ولذلك يا مولانا أنقل لك نص كلام العلامة، هذا نص كلامه في التذكرة، يقول وفتوى الأصحاب على أنه اشتراها على ظاهر الحال من شهادة الحال بالبكارة وغلبت ظنه من غير شرط على أن الرواية لم يسنده الراوي وهو سماعه مع ضعفه إلى إمام، يعني نقشها سندا وفي طريقها زرعة وهو ضعيف، يعني مناقشة العلامة أصلا سندية فقط، ما ناقش فيها دلالة بنفس الذي قال المصنف. واضح؟ واضح إن شاء الله. ولذلك أشكل حتى الشهيد على المصنف، قال الشهيدي لا ولا يخفى أنه أجنبي عما وجه به المصنف، يعني كلام العلامة أجنبي عما ذكره المصنف في توجيه الرواية، فلاحظ على كل حال والأمر سهل. وذكر الشيخ يا مولاي الجليل الطوسي يعني في النهاية مضمون الرواية، نقل مضمون رواية سماعة مع تعليلها، ما نقلها بالنص، نقل المضمون الدال على تأويلها، معناه أنه يعني العلامة يؤولها بما الشيخ الطوسي يؤول الرواية بما أولنا، لأنه نقلها مع تعليلها مضمونا. يعني شوف كيف يحاول يؤيد كلامه على أي التقادير. ولذلك أنقل لك كلام الطوسي في النهاية، لاحظ ما نص عبارة الطوسي في النهاية، قال الطوسي ومن اشترى جارية على أنها بكر فوجدها سيبا لم يكن له ردها ولا الرجوع على البائع بشيء من الأرش، لأن ذلك قد يذهب من العلة والنزوة، يعني بنفس تعليل الرواية، ما نقل نص الرواية نقل المضمون، وهذا شاهد على أنه يؤول الرواية. هذا المفروض يذكر المصنف هناك، ما يذكره بعد ما بين دليله وإلى آخره حتى يختلط علينا الله أعلم. خب النقطة الثانية الآن، ولو شرط السيبوبة فبانت بكرا كان له الرد، الدليل وجود المقتضي عموم المؤمنون عند شروطهم وفقدان المانع، وهو أنه المانع المتوهم أن هذا غرض غير عقلائي، نقول لا غرض عقلائي، لأنه قد يقصد الثيب لغرض صحيح. المسألة الرابعة وفيها نقاط ثلاث، النقطة الأولى هل الغلفة وعدم الختان في العبد الكبير عيب أم لا؟ ذكر العلامة الحلي في كتابيه التذكرة والقواعد بأن عدم الختان في العبد الكبير يعتبر عيبا، من باب الخوف على العبد من الهلاك، عند الختان. إذن فعدم الختان عيب بالعنوان الثانوي وليس بالعنوان الأول لأجل الخوف على العبد من الهلاك خصوصا في ذاك الزمن. ويدل والدليل على ذلك وبيان الدليل على ذلك بذكر التالي. أولا إن الغلفة في العبيد موافقة لمقتضى الطبيعة فليست زيادة ولا نقصان للطبيعة مضافا إلى أن الغلفة في العبيد لا توجب نقصانا في الماء إذ لا فرق بين العبد المختون وغير المختون من حيث الماء. إذن فالغلفة ليست عيبا بالعنوان الأولي. ثانيا بما أن الشارع الأقدس حكم بوجوب الختان فبالتالي يجب على هذا العبد الكبير الختان. لأجل الطواف وإلى آخره تمام. وبلا شك بأنه في عرضة للخطر والهلاك بسبب الختان وهذا الخطر موجب لنقصان الماء فيكون عيبا. والنتيجة أن الغلف في العبد الكبير عيب بالعنوان ثانوي لا الأول لأجل الخوف. ويمكن المناقشة في هذا الدليل كما ذكر سيدنا الخوئي أعلى الله مقامه الشريف. أولا لا نسلم بالصغرى وأن الختان موجب للخطر على العبد الكبير بالصغرى وأن الختان موجب للخطر على العبد الكبير ولذلك كان الكفار بعد إسلامهم يختتنون ولم ينقل أنهم كانوا يهلكون بسبب الختان. إذن فالختان ليس عيبا لا بعنوانه الأولي ولا بعدم الختان عفوا ليس عيبا لا بعنوانه الأولي ولا بعنوانه الثاني. المناقشة الثانية لو سلمنا أن العبد في عرضة الخطر بسبب الختان فيرتفع وجوب الختان لقاعدة لا ضرر لقاعدة نفي العسر والحرج فبالتالي لا يجب عليه الختان من الأصل فلا يكون في عرضة للخطر. إذن فعدم الختان ليس عيبا لا عنوان ثانوي أولي ولا بالعنوان الثانوي. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية يا مولاي الجليل هل العبد الغير المجدر يعني غير الملقح بلقاح الجدري يعتبر عيبا أم لا؟ أفاد المصنف
بأن العبد الغير المجدار يعتبر معيبا، وذلك لكونه في عرضة الخطر لكثرة العبيد الذين يموتون بسبب عدم تلقيحهم بهذا اللقاح. اليوم الوزة طيور وما أدري شنو، ذاك الزمن آخر أشياء أخرى. والدليل على ذلك يا مولاي الجليل، أولا إن العبد الغير الملقح عن الجدري ليس معيبا بالعنوان الأول، لأنه ليس زائدا ولا ناقصا عن مقتضى الطبيعة. ثانيا، بما أن العبد الغير الملقح بهذا اللقاح في عرضة للهلاك والموت، إذن فهذا يوجب نقصان في المالية فيكون عيبا، فتجري أدلة العيب كصحيحة زرارة ومرسلة جميل. والنتيجة أن العبد الغير المجدار معين. النقطة الثالثة، مناقشة المصنف للعلامة الحلي في تفصيله بكون الختان عيبان بكون عدم الختان عيبا مع الجهل وليس عيبا مع العلم. أفاد العلامة الحلي في كتابه القواعد ما حاصله بأن الغلفة يعني عدم الختان في العبيد يعتبر عيبان إذا كان المشتري جاهلا بأن أكثر العبيد المجلوبين من بلاد الشرق غير مختونين، وأما إذا كان المشتري عالما بهذه الغلبة فلا تكون الغلفة عيبا ولا يثبت الخيار. هذا ما أفاده العلم. لا، ويناقش المصنف بأن العيب عيب علم به أو لم يعلم، فالغلفة عيب بالعنوان الثانوي لأجل أن العبد في عرضة للخطأ، سواء علم المشتري بأن الغالب في العبيد الغلفة أم جهل، وإنما العلم والجهل دخيل في ماذا؟ في ثبوت حكم العين. فإذا كان المشتري عالما بهذه الغلبة فلا يثبت الخيار، لأن ذلك بمثابة تبر البائع عن العين. وأما إذا كان المشتري جاهلا بهذه الغلبة فيثبت له الخيار. والثمرة المترتبة على ما ذكرنا هي عينها الثمرة التي ذكرناها سابقا،
من أنه لو قلنا أن العيب ثابت موضوعا لكنه منتفي حكما فيمكن ثبوت الحكم بالشرط ولو كان المشتري عالما بأن أكثر العبيد ليسوا مخدومين لكنه إذا اشترط يثبت لحكم خيار العين والأرش كما ذكرنا ذلك سابقا. ولعل آخر كلمتين مولاي ولعل منظور العلامة إلى الحكم للموضوع وإلا فهو يسلم بالموضوع أن العيب عيب علم به أو لم يعلم وإنما كلامه في الحكم فلا يرد إشكالنا عليه ولا تتم المناقشة. تم الكلام شيخ صادق في المسألة الراء بعاء طبق العبارة حتى ندخل بالخاء نساء مولاي مسألة. الآن يبدأ النقطة الأولى هل عدم الختان عيب أم لا. يقول ذكر العلامة في التذكرة والقواعد من جملة العيوب عدم الختان في العبد الكبير. لماذا؟ ليس بعنوان الأول بل بعنوان الثانوي لأنه يخاف عليه من ذلك. وهو حسن المصنف يقول على تقدير تحقق الخوف إذا فعلا في خوف على وجه لا يرغب في بذل ما يبذل لغيره بإزائه يعني بحيث يوجب نقصان في المالية كانت قيمته أقل لكن بسبب هذا قلت قيمته فلا يرغب فيه العقلاء بنفس القيمة الأساسية. قلنا أن السيد الخوي ناقش في هذا. الآن النقطة الثانية يقول ويلحق بذلك أو ويلحق بذلك المملوك الغير المجدر فإنه يخاف عليه لكثرة موت المماليك بالجدرين ومثل هذين وإن لم يكن نقصا يعني مجرد عدم التجدير ليس نقص لا ليس زيادة ولا نقيصة والغلفة ليست نقصا هذا بالعنوان الأولي هذا اللي ذكرناه في المقدمة الأولى في تقريب الاستدلال. ومثل هذين وإن لم يكن نقصا في الخلقة الأصلية إلا أن عروض هذا النقص أعني الخوف مخالف لمقتضى ما عليه الأغلب في النوع أو الصنف لأن الأغلب أنه ما يشترى ويخاف عليه فبالتالي هذا الخوف يوجب نقصان في الماء بي فهو عيبه. الآن النقطة الثالثة مناقشة المصنف للعلامة في تفصيله ولو كان الكبير العبد الكبير مجلوبا من بلاد الشرق فظاهر العلامة في القواعد كون عدم الختان عيبا متى مع الجهل مع جهل المشتري دون علم المشتري أما إذا كان المشتري عالم بهذه الغلبة وأنه مجلوب من بلاد الشرق لا يكون عيبا وهو غير مستقيم. هذا المناقشة الآن لماذا؟ لأن العلم والجهل بكونه مجلوبا من بلاد الشرك لا يؤثر بكون عيب العيب عيب علم أو جهل إنما العلم والجهل من حيث الحكم. نعم لما كان الغالب في المجلوب عدم الختان أو عدم الختان لم يكن إطلاق العقد الواقع عليه مع العلم بجلبه التزاما بسلامته من هذا العيب فكأنه البائع تبرأ. إذن فحال علم المشتري كحال تبرئ البائع كما ذكرناه نظيره كما ذكرنا نظيره بالسيد. هذا كلام مكرر يعني مو جديد عليك مولاي والثمرة مو جديدة عليك وتظهر الثمرة أي هنا أيضا فيما لو اشترط الختان فظهر أغلب فإذا قلنا أن العيب ثابت موضوعا لكن منتفي حكما لأجل الغلبة فترتفع هذه الغلبة عند الشر فيما لو اشترط الختان فظهر أغلب يعني غير مختون فيثبت الرد والأرش فإخراج العلامة يلعل إخراج حكمي لا موضوع موضوع فلا ترد المناقشة. فإخراج العلامة الثيبوبة وعدم الختان في الكبير المجلوب مع العلم بجلبه من العيوب لكونه في مقام عد العيوب الموجبة فعلا للخيار، فكلامه عن الحكم لا عن الموضوع فلا ترد مناقشتنا عليه. المسألة الخامسة مولاي مسألة الخامسة عدم الحي في الأمة والحمد لله رب العالمين.